سلسلة ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفيق. العدد الأول، مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب.
الجزء الأول، ليلة رهيبة. كنت في ذلك الوقت شابا في 35 من عمري، لا أعرف شيئا عن عالم ما وراء الطبيعة، وكنت أؤمن أن العلم قد عارف كل شيء. كنت ساذجا بالطبع. سافرت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر أمراض الدم الذي يحضره نخبة من أساتذة هذا العلم في العالم كله، لكن كما هو معروف ليست المحاضرات مشوقة إلى هذا الحد. وقد قضيت في ذلك اليوم 4 ساعات من أسود ساعات حياتي أصغي لكلام كثير عن أمراض الدم وأنيميا البحر المتوسط كان الأطباء الجالسون قد أصيبوا بذلك النوع من الملل والتعاسة والتجمد الفكري الذي أؤثر أن أسميه ذهول المؤتمرات. كانوا جميعا قد فقدوا الإحساس بظهرهم وأطرافهم، وتحولت أرذافهم إلى جزء من المقاعد، وبعضهم أخذ يزج الوقت في الحديث همسا وهم يضعون أيديهم على أفواههم كتلاميذ المدارس. شكرا. وللحظة لم يصدق هؤلاء البؤساء آذانهم، لكن الرجل كان قد انتهى بالفعل من محاضراته الطويلة. من ثم تعالت تناهدات العرفان بالجميل وبدأوا يصفقون له شاكرين. كان المحاضر كهلا وسيما اسمه ريتشارد كامينز. قابلته في مصر أكثر من مرة وانبهرت به بشدة. كان شامخا مهيبا عصبيا مغرما بالتاريخ والفن، وكان يعشق تاريخ الفراعنة، وكانت هذه نقطة تلاقينا. بعد المحاضرة قابلته وعلى الفور هش وبش لي وبدت السعادة على وجهه، بل إنه صافحني وهو شيء غير معتاد من الإنجليز. ثم إنه سألني عن رأيي في المحاضرة فكذبت عليه في كياسة قائلا إنها رائعة. دعاني إلى بيته الريفي في يوركشير لأنني كما قال إنسان متحضر وشديد الإخلاص للعلم. لهذا وكما علمتني التقاليد الإنجليزية الصارمة، وجدتني أجتاز مدخل حديقة البيت الإنجليزي الجميل في تمام 7 مساء، وكان القمر يرخي ضوءا هادئا رقيقا على غصون اللبلاب المتذلية فوق سقف البيت المنحدر. وفي الحديقة كنت تشم روائح غير مألوفة لزهور لا تعرف اسمها. وفي الداخل كان البيت أنيقا بسيطا، بيت أسرة كاثوليكية متدينة. وفي قاعة الجلوس كانت هناك مجموعة كبيرة من الصلبان الأثرية ولوحة كبيرة للعشاء الأخير، وكانت زوجته في منتصف العمر مهذبة رقيقة. أما ابنته كاترين فكانت مراهقة لكنها أكثر تعقلا من سنها. أدركت كم هم متدينون حين تلوا قبل العشاء صلاة المائدة. من ثم شعرت بالخجل من نفسي لأني نسيت البسملة على الطعام قبل أن أبدأ الأكل. تمتمت أن بسم الله أوله وآخره، وشرعت أملأ بطني من الأصناف جميلة المنظر شنيعة الطعم التي عرف بها المطبخ الإنجليزي في أوروبا كلها. بعد العشاء وفي حجرة المعيشة المريحة جلس دكتور ريتشارد جوار المدفأة يدخن غليونه ويرشف القهوة في استمتاع، وقد بدا لكلينا أن الحياة لن تكون أبدا أروع مما هي عليه الآن. قال دكتور ريتشارد: كيف تشعر وأنت من سلالة الفراعنة هؤلاء العباقرة؟ ابتسمت ولم أدري بماذا أرد، فغمغمت بالندم وبالحسرة لأني لم أحفظ حضارتهم. أحيانا يخيل لي أنه لم يعد هناك ما يمكن اكتشافه بعد كل ما اكتشف حتى اليوم. أعتقد أن زمن الكشوف قد ولى وبدأ زمن التطوير.
وهنا يبدأ دور رجل علم مثلي يؤمن بعلم ما وراء الطبيعة ويؤمن أن كل أسطورة لها أصل ما لم يحاول القدماء أن يتوقفوا عنده. وهكذا نفتح أبوابا جديدة.
وجال ببصره في الحجرة الخالية ثم همس: خذ عندك أسطورة الكونت دراكولا، إن أحدا لم يحاول أن يتأمل فيها. كانوا يبحثون في الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية والانشطار النووي والمضادات الحيوية، فلم يتوقفوا عند هذه الأسطورة أبدا. هنا يأتي دور رجل علم مثلي يؤمن أن هذه الأسطورة لم تأتي من فراغ ويتوقف عندها لحظة. هناك شواهد تاريخية عديدة ومريبة. الدم، هذا السائل الأحمر الغامض، رمز الحياة والموت معا. خذ عندك طقوس شرب الدماء في الهند. المومياوات ذات الأنياب التي وجدوها في الصين، ومآدب أهل إسبرطة التي كانوا يحتسون فيها الدم الممزوج بالخل والتوابل، ودماء السلحفاة البحرية التي يشربونها لعلاج الروماتيزم في جامايكا، وكتب السحر في العصور الوسطى، وكلها تتحدث عن طرد مصاصي الدماء كقضية مسلمة. وهنا نبدأ بمرونة فكرية، نجزم أنه في وقت ما في مكان ما تواجدت مخلوقات كابوسية تعيش على الدماء مثل دراكولا. كان هذا هو صوت كاترين، وكانت قد دخلت الحجرة لتوها فسمعت آخر جملة، وسرعان ما اعتذرت بأنها ترغب في الصعود لحجرتها. قال دكتور ريتشارد: هكذا أفضل، هناك أشياء لا يجب أن يقولها المرء أمام النساء، أنت تفهمينني. واتجه نحو النور الكهربائي وأطفأه، فساد ظلام الحجرة فيما عدا نور المدفأة الهادئ الخافت، وقال بطريقة درامية مؤثرة: هكذا يكون الجو مناسبا لهذه الأحاديث الرهيبة. أحسست بالرجفة تسري في ظهري، وكان منظر رهيب المدفأة يذكرني بالمشوار الذي ينتظرني بعد هذه الأمسية في العودة لفندقي. البرد والخوف. توقف دكتور ريتشارد أمام إحدى اللوحات المعلقة يتأملها على ضوء المدفأة المتراقص وهمس: لقد بحثت وبحثت سنوات طويلة مع أحد رفاقي من علماء التاريخ، واليوم أستطيع أن أقول إننا برهنا بالدليل المادي على وجود الكونت دراكولا. دوت الكلمة الكابوسية في الظلام فأجفلت لها في مقعدي. والواقع أن دكتور ريتشارد كان مخرجا مسرحيا رائعا. القصة كما يعرفها كل الناس هي قصة ذلك الكونت الذي عاش في ترانسلفانيا في القرن الرابع عشر. كان شريرا بكل ما في الكلمة من معان، ولكنه لم يكن من الموتى الأحياء، إلا أن كاتبا نشطا أسماه دراكولا أي الشيطان، وخلده برام ستوكر في قصته الشهيرة التي لم يزل الناس يرتجفون منها حتى اليوم. ثم السينما العالمية، فينسنت برايس، لون شاني ليكمل الصورة. اليوم أقول أنا إن دراكولا وجد فعلا كما صورته القصص دون أي مبالغة.